الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا هلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. ها هو ذا برنامجكم يطلع عليكم من جديد عبر شاشتكم الرسالة، مرحبا بكم وبأسئلتكم والثرى الثرية، شاكرا لكم في بداية هذا اللقاء وكل لقاء تجس مقبول المتابعة والإصغاء، ومرحبا في الوقت ذاته بالغ الترحيب بتاج رؤوسنا قائدنا رائدنا في هذا البرنامج والدنا معالي الشيخ العلامة عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. أهلا بكم معالي الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا، أحييكم تحية مباركة طيبة وأشكركم على مشاعركم الكريمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، كما أحيي إخواني القائمين ببث هذه الحلقة المباركة إن شاء الله تعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل التوفيق حليف الجميع، كما أحيي إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول ما ليس لنا به علم ولا حق، أنت ولينا وأنت مولانا، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم آمين. إذن أهلا بمعالي والدنا رائدنا، وأهلا بكم وبأسئلتكم ووصلكم عبر وسائل التواصل التي تظهر طباعا أولاها في الظهور هاتف البرنامج. مستمعية مستمعات الكلمات، في بداية كل لقاء من لقاءاتنا جميعا وجلوسنا وفي ضيافة معالي شيخنا ووالدنا، نستغل هذا المجلس في بدايته الحديث عن ما يهمنا. من يستمع إلينا ويرانا الآن من إخوتنا وأخواتنا الكرام يتابعون برامج الإفتائية ويتابعون عفوا البرامج الفضائية بما فيها من وعظ وإرشاد وبما فيها من حديث عن الدين وعن ربما سيرة سيد المرسلين، ثمة حديث أو سؤال، هل يعني يؤخذ العلم تؤخذ المعلومة مباشرة من غير نكران من غير ربما تثبت من هذه القنوات؟ ثم أذكر مثالا، أحدهم في إحدى المناسبات قال إن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وقد اعتق 40، ما التعليق على هذه الحادثة بالذات وما التعليق بعموم والتوجيه لمن يعني شاهدنا الآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله نفتتح هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول ما ليس لنا به علم ولا حق، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وجنبنا. الواقع حفظكم الله أن الأمر كما ذكرتم حفظكم الله في مطلع هذا اللقاء، وهو أن مجموعة كبيرة من إخواننا هداهم الله وهم يتحدثون عبر وسائل الإعلام لا سيما القنوات الفضائية، يتحدثون وقد لا يكون لديهم أو لا يكون عندهم من التحقيق والتحري عما يقولونه ما يمكن أن يكون مقبولا وما يمكن أن يكون نافعا وما يمكن أن يكون محل اعتبار وقبول وسمع وطاعة. وبناء على هذا فأنا أشاطركم يا شيخ ناصر ما تقولون بأنه يجب على أولا إخواننا المتحدثين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يقولوا ما يعلمون وأن يتركوا قول ما لا يعلمون أو ما لا يتحققون حقيقته وصدقه وصحته، فلا شك في ذلك، لأنهم في الواقع على كل حال يعني يتلقوا أو يعني يبلغون عبر هذه المنابر ما يعني ما يمكن أن يكون محل اعتبار لدى العامة من الناس. وفي نفس الأمر أتوجه إلى إخواني السامعين والمشاهدين في ألا يتقبلوا كل ما يسمعونه بالقبول، بل عليهم أن يكون لديهم التحري والتحقيق والتثبت والرجوع إلى أهل العلم في حل أو في بيان ما كان محل إشكال. ما ذكرتموه حفظكم الله من أن بعض إخواننا المتحدثين عبر وسائل الإعلام الفضائي كان أحدهم يتحدث ويقول يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمائله، وأنه صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة لجميع أمته. لا شك أن هذا حق وأن هذا الحديث في محله، ولكن القول بأنه صلى الله عليه وسلم مات وقد اعتق 40 رقيقا، هذا يفهم منه من يسمع هذا الشيء بأنه اعتق 40 رقيقا، ويمكن أن يكون لديه 40 أو 50 أو 100، وهذا في الواقع مخالف لما ثبت من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه كان صلى الله عليه وسلم فقيرا. وليس معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى تركه على هذا الشيء، بل هو في الواقع بل هو صلى الله عليه وسلم مفرغ للدعوة ومبعد عنه كل ما من شأنه أن يكون سببا من أسباب الصد والتثبيط وما يتعلق بذلك كله. فكان صلى الله عليه وسلم متفرغا لدعوة ربه ولإبلاغ رسالته والقيام بأداء الأمانة، فهو صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده. وأما القول بأنه صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا وقد أعتق 40، فهذا في الواقع له أساس، لكن القائل بذلك عبر القناة الفضائية لم يفهم معنى أن رسولنا صلى الله عليه وسلم أعتق 40، ولكن الصحيح أنه تسبب صلى الله عليه وسلم في اعتاق 40 أو أكثر من 40، وذلك أن الغزوة التي حصلت بين المسلمين بقيادة رسولنا صلى الله عليه وسلم وبين بني المصطلق وقد كانت نتيجة هذه الغزوة انتصار المسلمين انتصارا بالغا، وأسر من هو أهل للأسر، وسبي من هو محل للسبي، وقد سبي مجموعة كبيرة من نسائهم، وكان من نصيب رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذا السبي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين، وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اعتقها صلى الله عليه وسلم وكان عتقه إياها صداقها. وفي نفس الأمر كانت زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم كغيرهن من النساء يجلسن ويتحدثن ويتفاخرن، فكنا يقولن لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقولن لجويرية بنت رسول الله صلى الله عليه زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها كانت جارية وأنها كانت مولاة وأنها فشكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها صلى الله عليه وسلم قولي ما معناه بأني نعمة على بني قومي إذ أعتق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من أخذوه سبيا من نساء بني المصطلق إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإكراما لأم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث. فلم يكن صلى الله عليه وسلم معتقا، ليس عنده هذا العدد، وإنما كان سببا في أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرضوا أن تكون إماء لهم هؤلاء الإماء هم أخوات أو من قوم أم المؤمنين، أم المؤمنين جويرية بنت الحارث. فإذا ينبغي أن نعرف بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتق هذا العدد، لأن ليس معنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم يجهل فضل العتق، فهو صلى الله عليه وسلم الذي علمنا والذي أبلغنا، وهو سبحانه وتعالى معلمنا وهادينا بعد الله سبحانه وتعالى، ولكنه لا يملك هذا العدد، وإنما الذي عنده خادم أو خادمان، وماريا القبطية كذلك، هل هي زوجة لرسول الله أو أنها لا مات صلى الله عليه وسلم وهي أمة له صلى الله عليه وسلم. أما أن يكون لديه عدد كبير وأعتق من هذا العدد 40، فهذا في الواقع ليس صحيح، بل ينبغي أن نتنبه ذلك وأن نعلم أن ما جاء من الأحاديث عن أنه صلى الله عليه وسلم مما قيل بأنه اعتق 40 لم يكن اعتاقا، وإنما كان سببا في اعتاق هذا العدد وأكثر منه. فينبغي لنا أن نتحقق وأن نتحرى كل ما يمكن أن يكون مما هو محل شك ومحل تردد ومحل عدم ارتياح نفس لقبول ذلك، حفظكم الله.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح الذي ربما يعني هو شاهد على أن يعني فيما أفهم من حديثكم معالي الشيخ الكريم أن المسلم والمسلمة الواجب عليهما أن لا يقبل كل ما يسمعانه ويريانه، إنما يعرضانه على قال الله قال رسوله على أهل العلم، ويكون لديهما من ربما النظرة النقدية لما يلقى، لا يتقبل هكذا ولا ينشر.
الله خير، سألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون.
الحديث يترى في شأن السائلين الكرام وأسئلتهم. هذا السائل الكريم يقول أتردد إلى عملي يبعد 80 كيلا عن مكان سكني يوميا، هل يعني يجوز لي شرعا أن أترخص برخص السفر؟
والله طالما أنه يعني يسافر إلى مقر عمله من بلده التي هي مقره واستقراره إلى مكان عمله، ومكان عمله حسب ما جاء في السؤال أكثر من 80 كيلا، فهذا يعني أنه مسافر. هناك من بعض الإخوان من يقول لا، إن السفر هو ما كان مصاحبا لمشقة وما كان في معنى السفر، لكننا نقول لإخواننا رجل الآن يذهب من بيته سالكا البر حتى يصل إلى مقر عمله في أكثر من 80 كيلا، أليس هذا سفر؟ سفر يحتاج إلى راحلة وقد يحتاج إلى زاد، وفي نفس الأمر هو مسافة أكثر من مرحلتين، وهذا ما ذكره أهل العلم. وأما القول بأنه لا ينال من ذلك مشقة، فالغالب إن المسافرين لا ينالون مشقة في أسفارهم، ولكن علة الترخص برخص السفر أن السفر مظنة المشقة، وإذا لم يحصل من السفر مشقة فهذا لا يعني أن نلغي الترخص برخص السفر. وبناء على هذا فيظهر لي أن له حق جواز الترخص برخص السفر من جمع وقصر وغير ذلك.
أحسن الله إليكم. ثمة سؤال ربما يعني حتى عدت به إلى أخي الكريم أثناء في تويتر لكن لم يفيدني. من يستمع إلى حديثكم وحديث علماء الأجلاء والفقهاء في شأن قصر الصلاة وأن المسافة يعني المسموح بها في القصر أن تكون 80 كيلا، الذي نشهده صح وضيلة من فضل الله الواسع توسع المدن، فنرى مدينة الرياض ربما يعني تقدمت كثيرا جهة الشمال، جدة تقدمت كثيرا جهة مكة، مكة كذلك. هذا التوسع والامتداد في المدن كيف من يستمع إلينا أن يقيس هذه المسافة من منزله الذي يخرج منه إلى المنزل الذي يسكن فيه شقة أو فندق مثلا أم
نعم
بين
نعم
المدينتين؟
جزاك الله خير، هذا الحقيقة سؤال له وجاهته وللفائدة به فائدة عظيمة. هو في الواقع أن العبرة هو بطرف المدينة التي أنت مسافر منها إلى طرف المدينة التي أنت مقبل إليها. فلا يعني هذا أن السفر يعتبر من بيتك إلى البيت الذي أنت متجه إليه، لا، وإنما العبرة هو أو قيد المسافة هو من طرف البلد التي أنت مسافر منها، يعني آخر يعني حينما تترك وراءك بيوت بلدك إلى البلد التي أنت مقبل عليها. فأول طرف تصل إليه هو في الواقع يقاس ما بين الطرفين، وهذا هو الذي يعتبر في المسافة نفسها.
أحسن عليكم. وتم ربما بعض أسئلة تويتر حتى أرضي الإخوان. هذه أختي الكريمة الجويرية تقول: السفر إلى كندا للعيش هناك وتعليم الأبناء كما قالت، حيث هناك التعليم أفضل والخبرة لديهم في تدريب الأبناء على عمر الحياة أيضا أفضل.
والله دائما ينبغي للإنسان أن يوازن دائما بين المصلحة والمضرة. فلئن استطاع أولاد الأخت السائلة في أنهم يحصلون على لغة ويحصلون على بعض المعلومات الدنيوية، لكن لو كانوا في بلدهم يرون المصلين ويسمعون المؤذنين ويسمعون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويتعلمون في مدارس، والحمد لله مجموعة كبيرة من موادها، قال الله وقال رسوله، الحكم الشرعي كذا، يجوز يجب يكره يستحب، هل تستطيع أو هل يستطيع أولاد الأخت السائلة أن يسمعوا في كندا أو في أمريكا أو في أي بلد من البلدان الغربية البعيدة عن الإسلام، هل يستطيعون أن يسمعوا شيئا من ذلك؟ الجواب لا والله. فإذا ما هي الآن الموازنة بين أن يفقدوا ما هو سر مستقبلهم وحياتهم في الحياة الآخرة، وما يحصلون عليه من أسباب عيشتهم في الحياة الدنيا، مع أنهم قد أضاعوا أو لم يحصلوا على أسباب حكمة وجودهم وأسباب ما يحققون به هذه الحكمة، ألا وهي عبادة الله. فعلى أختنا الحقيقة مجموعة كبيرة من إخواننا وأخواتنا يتحدثون بمثل ما تحدثت به الأخت، ولكن ينبغي للإنسان المسلم التقي الصالح أن يعرف عواقب ذلك. هناك من سيختلطون به، سيختلطون بأبناء نصارى، ببنات نصارى، سيختلطون بما يتنافى مع الحشمة ومع الكرامة ومع الأخلاق، سيختلطون مع من هم لا يقدرون غير المادة فقط. فإذا ينبغي لنا أن نوازن بين الآثار التي نحصل عليها هنا وهناك، ثم نقارن ونعمل على اعتبار تحقيق الأصلح والأفضل والأكمل والأسعد لنا.
أحسن عليكم. السائل الثاني يبدو من اسمه علوي هكذا بالإنجليزية، أنا لا أحب الإنجليزية أخوان، اكتبوا بالعربي رجاء. يقول: التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، اللهم صلي ببياء كتبها على محمد، هل يجوز الاقتصار على هذا في التشهد الأخير؟ شكرا.
والله إذا أدى التحيات وهي ما يقال صيغة التشهد الأول وصلى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فعلى كل حال فما بعد ذلك إن جاء بالدعاء بعده، اللهم اغفر لي ولوالدي، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وأن يأتي بمثل هذا الدعاء، فهذا من مستحبات ومن سنن الصلاة، وإن تركه فقد أتى بما بالأركان وأتى بالواجبات، وما عليه إلا التسليم وصلاته صحيحة. لكن الأفضل أن يختم تشهده الأخير بالدعاء.
هذا سائل يسأل عن قوله عليه الصلاة والسلام ما صحة حديث، طبعا هو ينسبه للنبي، أنا أتوقف عند هذا، يقول اللهم صل على السكاك والسكاك والسكون والأملوك أو الملوك وخولان العالية، يعني كأن حتى يبدو الكلمات تتقدم وتتأخر.
لا لا لا، هذا الله أعلم من هذا، يعني ما تطمئن النفس إلى الارتياح يكون هذا صادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من خزعبلات الصوفية والله أعلم.
صحيحكم. سائلة الكريم تقول هل صحيح أن التحصين تذهب فائدته عند الخوف الشديد والفرح الشديد، بمعنى يعني من ذكر الأذكار صباحا ومساء وكان متحصن بها أثناء فرحه الشديد أو حزنه الشديد، أن في هذين الحالين ربما ينفذ إليه؟
لا شك أن هذا المعتقد غير صحيح، بل على كل حال إذا أن الله سبحانه وتعالى وفق المسلم للعناية بأوراد الصباح جميع ما يتعلق بها، وفي مقدمة ذلك الفاتحة، وقل أعوذ برب الناس، وقل أعوذ برب الفلق، وقل هو الله أحد، وآية الكرسي، وآخر سورة البقرة، وعلى كل حال يعني والدعاء اللهم إني أسألك من خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، وأعوذ بك من شره وشر ما فيه وشر ما بعده، أصبحنا وأصبح الملك لله، أو أمسينا وأمسى الملك لله الواحد القهار. حينما يكون من الإنسان مثل هذه الأذكار، هذه في الواقع محل طمأنينة قلب وانشراح خاطر وصدر، والحمد لله، وألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأما القول بأن الفرح أو الترح يذهب آثار هذه الأوراد فهذا قول لا أعرف له أصلا، وما أظن أن يكون له أصل.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. معي سائلة الكريمة آية الرحمن، آية عبد الرحمن تقول معك الأخت آية عبد الرحمن من الجزائر، هل صحيح أنه تسقط نفقة الزوجة إذا ارتكبت جريمة عند بعض الفقهاء؟ إذا كان هذا صحيح فلماذا يحدث هذا؟ ثم لها سؤال آخر أيضا.
وفي الواقع على كل حال يعني القول بأن نفقتها وحقها على زوجها يسقط بارتكابها معصية ما يظهر لذلك، وإنما لا شك أن المعصية التي ارتكبتها لزوجها الحق في أن يعاتبها، لزوجها الحق في أن يفارقها كذلك إذا كانت فاحشة تتعلق بعرضها ونحو ذلك. فهذا أما أن يمسك بها ثم يتركها دون نفقة ودون إعطاء حقوقها فلا أعرف لذلك أصل.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. سؤال أختي آية عبد الرحمن من الجزائر الآخر تقول في رمضان الفارض، أنا أذكر كتابتها بنصها، ومع قروب موعد الأذان بثلاث أو أربع دقائق نسيت، يبدو أذان المغرب، فأكلت، ماذا يترتب على هذا؟
والله في الواقع على كل حال أذان المغرب لا يكون إلا بعد غروب الشمس، فإذا كانت هذه الثلاث دقائق، إذا كان المؤذن بمجرد ما تغرب الشمس يؤذن، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقبل الليل من ها هنا ويشير إلى المشرق، وأدبر النهار من ها هنا ويشير إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، وغربت الشمس، فهي في الواقع إن كانت قد أكلت قبل غروب الشمس ولو بدقيقة واحدة، مو بثلاث دقائق، بدقيقة واحدة، فصومها غير صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. والمقصود بالليل غروب الشمس، إذا غربت الشمس فقد جاء الليل. فبناء على هذا فإن كان أكلها بعد غروب الشمس لكن لم يؤذن المؤذن فصيامها صحيح، وإن كان أكلها قبل غروب الشمس ولو بدقيقة فصيامها غير صحيح.
إذا كان أكلها نتيجة نسيان لصيامها مثلا من إرهاق العمل وكذا،
هي
قالت نسيت
أبدا إذا كانت إذا نسيت فحتى لو أكلت الظهر وهي ناسية وشربت ناسية فهذه طعمة من رب العالمين لها
الحمد لله.
لكن بمجرد ذكرها يجب أن تمسك.
وتم أسئلة أعتذر للإخوة المتصلين يعني تريثوا قليلا حتى أتم أسئلة المتصلين عبر تويتر أنا دائما صراحة أقصر في شأنهم. هذا أحد السائلين أنا فقدت اسمها الآن يتحدث عن بنك إنما وليأذن لي أن يكون الحديث عاما.
نعم.
البنوك إما أن تكون تقليدية ربوية أو تكون مصارف إسلامية بنوك إسلامية العمل فيها في غير ما هو متعلق بمثلا إدخال المال كأهل الصرافة لا يتقبل المال أو لا يصرفه إنما يكون في المحاسبة أو يكون مثلا في عملها في الحاسب الآلي إدخال معلومات ترتيب بيانات. ما حكم العمل فيه؟
والله الواقع أن البنوك أو المصارف لا يخلو أمرها إما أن تكون مصارف إسلامية أو مصارف تقليدية ربوية. والمصارف الربوية هي ما كان نشاط أو أصل نشاطها أكل الحرام أكل الربا إما إعطاء الربا أو أخذ الربا وهذا في الواقع محرم. وأي عمل يقوم بتنفيذ ذلك أو بالمساعدة على تنفيذ ذلك فهو عمل غير صحيح والعامل فيه آثم متعاون معهم على الإثم والعدوان. أما إذا كانت المصارف إسلامية فعلى كل حال فلا يضيرها أنها تسمى مصرف أو نحو ذلك طالما أنها بنك إسلامي فلا الحمد لله فالعمل فيها مباح والكسب بها إن شاء الله تعالى شرعي وصحيح.
أحسن الله إليكم. أيضا في سؤال ذي صلة يقول أحدهم أعمل في إحدى الشركات لم يبن عن هذه الشركة قال إن هذه الشركة لها تعاملات مع بنوك أحد البنوك تعاملات يعني في ظاهرها أنها على هيئة شرعية من مرابحة ونحوها إنما في باطنها إنما هي ربما صورية في يغرب عليها أنها صورية هو يعمل في المحاسبة. يقول هل علي من جناح أن أثبت في كراسات المحاسبة في الشركة التي أعمل بها أو أساهم في ربما مراجعتها أو كذا هل علي جناح؟
أولا حينما يكون هناك تعامل وتعاملات إسلامية ويقول إنها صورية الصورية ليست تعاملات إسلامية فعلى كل حال فإذا كان التعامل واضح منه الإيجاب والقبول ومحل العقد نفسه وأنه مملوك للعاقد نفسه وجميع ما يتعلق بالأمور المتعلقة بظاهر العقد أنه عقد صحيح ولا شيء عليه فلا يجوز أن يكون لدينا ظنون سيئة خفية بأن هذا العقد ما هو صحيح وأنه صوري وشدريني أنه ما هو صوري. نعم إن علمت بأنه صوري حكمت على هذا العقد بأنه عقد ليس إسلامي وليس شرعي. فإذا كان مجرد ظن أقول والله هذا ما يمكن يتعامل مع هذا البنك تعاملا صحيحا بل لابد أن يكون هذا التعامل تعامل صوري أو نحو ذلك ما لي حق أن أقول هذا القول بل على كل حال مجرد يعني وكون هذا البنك يتعامل مع بنك آخر وهذا البنك الآخر معروف بأن تعامله تعاملات ربوية أو تعاملات غير صحيحة لكن تعامل هذا البنك مع هذا البنك الآخر تعامل صحيح فلا يؤثر على ذاك البنك أنه يتعامل تعاملات غير صحيحة. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتعاملون مع اليهود بيعا وشراء وأجرة ومشاركة ونحو ذلك كله ومع ذلك لم يكن تعاملهم مع يهود مجرد تعاملهم مع اليهود سبب من أسباب أو هو مبرر للقول بمنع ذلك، طالما أن التعامل ليس فيه من جانب الظاهر، الباطن علمه عند الله، من جانب الظاهر ليس فيه ما يدعو إلى رده، فإذا الحمد لله التعامل صحيح، ولا نقول بأن هذا تعامل باطل طالما أننا لم نجد ما يدعو إلى القول أو إلى استنكار أو الاعتراض على أي مبدأ أو بند أو مادة من مواد العقود القائمة بينهم.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح. هذا السائل الكريم مبارك يبدو لي من اسمه بالإنجليزية، أنا أتهجأ والتهجئة لدي فيها ضعف في الإنجليزية، يقول ما حكم سجود التلاوة؟
سجود التلاوة
هل هو صلاة أو
كيف؟ أولا سجود التلاوة مستحب وليس واجبا، والفرق بين الواجب والمستحب أن الواجب هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وأما المستحب المسنون فهو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فأي تال لكتاب الله وقد اعترضت له سجدة تلاوة إن سجد فله أجرها، وإن لم يسجد فلا وزر عليه ولا إثم عليه. بقينا في القول هل هي صلاة أو غير صلاة، هذا محل خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر لي والله أعلم أنها نوع من الصلوات، لأنها هي في الواقع الذي عليه جمهور أهل العلم أنها تنعقد بالتكبير وتنتهي بالتسليم، كما تنعقد الصلاة بالتكبير وتنعقد بالتسليم، كما قال صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وكذلك يحتاج لها التكبير وتحتاج لها قول، وفي السجود قول سبحان ربي الأعلى مرة على سبيل الوجوب وما زاد على سبيل الاستحباب، ثم بعد ذلك يرفع مكبرا ويسلم. فإذا النية تحتاجها، لا بد من نية، لا بد من طهارة، لا بد من استقبال قبلة، لا بد من استفتاحها بالتكبير وختامها بالتسليم، فكل ذلك من خصائص الصلاة، وبناء على هذا فالذي يظهر لي أنها صلاة، والله أعلم.
الله المستعان، شكر الله لكم. هذه سراء أو هذا سراء عمر يقول في بعض قنوات الأناشيد تنشد نساء بالصوت فقط دون أن تظهر صورهن أو يعني يظهرن على الشاشة، هكذا قصده، والبعض ممن يسمع هذا النشيد يظن أنه صوت طفلة دون البلوغ، هل يجوز سماع ذلك للرجال؟
والله من المعلوم أولا بأن صوت المرأة ليس عورة، والله سبحانه وتعالى قال لأصحاب رسول الله عن زوجات رسول الله وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فهذا يدل على أن المرأة تتحدث مع الأجنبي سواء كانت سائلة أو سواء كانت مجيبة أو سواء كانت طالبة فتوى أو طالبة أي طلب من الطلبات العادية التي هي في الواقع على كل حال مما يتبادله الناس فيما بينهم. وبناء على هذا فما يتعلق بصوت المرأة ليس عورة، ما يتعلق بالأناشيد، هذه الأناشيد إن كانت هذه الأناشيد التي ينشدنها أناشيد ليس فيها إسفاف في الكلمة ولا إسفاف في الصياغة ولا دعوة إلى انحراف، وإن انحراف في عقيدة ولا في خلق، وإنما هي أشبه ما تكون على كل حال يعني دعوات تمجيد مثلا دين الله، الحديث عن الوطن والولاية به والاهتمام به، الحديث عما يتعلق بحقوق الجار، بحقوق الوالدين، بأمور يعني تتعلق بالأخلاق على صفة عامة، فلا يظهر لي في ذلك مانع ولو كان على سبيل الإنشاد إذا لم يصاحب ذلك أدوات موسيقية.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. لعلي أكتفي بهذا القدر من أسئلة تويتر، أرجو أن كنا قد وصلنا إلى إرضاء بعض طلباتكم، وأهمنا رضا الله عز وجل أولا وآخرا. ونبه فقط أهل تويتر أن عليهم أن ربما يرسلوا سؤالا أو سؤالين فقط، أكثر من سؤالين يرجعونه أو يعيدونه مستقبلا. معنا من العراق المتصل الكريم أخونا أبو جمانة من العراق، تفضل أخي أبا جمانة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أخي؟
حياك الله.
أحبك في الله يا أخي ناصر.
أحبك الله الذي أحببتني لأجله.
وأحب الشيخ عبد الله المنيع.
جزاك الله خير.
أخونا ووالدنا الكبير عبد الله المنيع أحبه في الله.
وأحبك الله كما أحببت أحبابك.
أحبك أحبك في الله وأسأل الله بأن يجمعنا في الجنة معا ووقاك وحماك
آمين يا رب العالمين
وحماك بسماه
آمين.
يا شيخ لدي ثلاثة أسئلة لو تسمحون لي.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، هل هناك دعاء وارد من الكتاب والسنة بعد رؤية الأحلام المزعجة أو الرؤى؟
أيوة.
السؤال الأول يا شيخ.
ثاني.
يا شيخ السؤال الثاني، حكم آلات اللهو والموسيقى للأطفال أو لبس البنطال للبنت الصغيرة التي لم يتجاوز عمرها من 10 سنين أو نحو هذا العمر.
طيب.
نعم يا شيخ. والسؤال الأخير يا شيخ لو تسمحوا لي.
طيب.
مثلا حكم السلام على كذلك مربوط بالأسئلة الأخرى، حكم السلام على البنت المتبرجة أو المرأة المتبرجة والمتبخرة والمتعطرة وغيرها يا شيخ، هل يجوز السلام عليها أو رد السلام يا شيخ؟
طيب شكرا.
نعم يا شيخ.
شكرا أخي الكريم أبا جمعة.
وشكرا جزاك الله خيرا يا شيخ.
شكرا. معنا أيضا الأخت الكريمة أم سارة من السعودية، مع الاعتذار على التأخر. أختي أم سارة تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي السؤال تكون بخير.
الأول
في حديث بلال عندما كان يتوضأ ويصلي عند كل وضوء يصلي ركعتين، إذا توضأ ووقت نهي عن الصلاة هل يجوز أن يصلي بما أنه توضأ سنة الوضوء؟
الآخر.
السؤال الثاني، صلاة الضحى هل يجوز تقسيمها، يعني الإنسان يقسمها يصلي في أول الوقت وفي منتصف الوقت وفي آخر الوقت؟
طيب
وجزاكم الله خيرا.
شكرا لك يا أختي أم سارة. أختم بتصل كريم من المغرب من أختي عائشة، تفضلي.
ألو.
تفضلي أختي
عائشة.
السلام
عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال. ألو.
تفضلي.
يا شيخ أنا مختارة بين زوجي وأهلي، فزوجي يعني أمرني بعدم أن أبيت في بيت أهلي، يعني أذهب إلى بيت أهلي وأبات في بيت أهلي، يعني علما أن ابني كان عند أمي، طلب عند أمي لمدة 2 تقريبا، يعني أمي وأبي يطلبون مني تحضير ابني، ويعني زوجي يأمرني بعدم المبيت في بيت أهلي، يعني تركني أذهب لمدة ساعتين فقط في اليوم، فأنا مختارة يعني بين طلب أهلي وبين أمر زوجي.
طيب ابنك لماذا بقي سنتان عند والديك؟ راحت. طيب شكرا للسائلين جميعا. هو سؤال جسر حتى يعني، لأن بعض الآباء والأمهات يغفلون حقيقة الاهتمام بأبنائهم وبناتهم. على كل حال نبدأ إن أذنتم صلى الله عليه باتصال الكريم أبو جمانة أخونا من العراق أحبه الله. يقول الأحلام المزعجة، وليكن جوابا عاما، بعض الأخوات وبعض الإخوة تزعجه الأحلام، ربما ما يسمى الكابوس، فيقوم فزعا من نومه. ما الهدي النبوي لمن يحدث له مثل هذا؟
أولا حقيقة أنا أنصح إخواني وأخواتي بالتقليل من الاهتمام بالأحلام، فلا شك أنها مع الأسف الشديد صارت مصدر إزعاج ومصدر عدم ارتياح ومصدر اضطراب نفسي ومصدر وجود أمراض نفسية، لا شك في ذلك. وقد ساعد على هذا مع الأسف الشديد مجموعة من مفسري الأحلام الذين يتخبطون في تفسيراتهم وفي نفس الأمر. على كل حال لا يتقون الله في هؤلاء الذين هم في الواقع نستطيع أن نصفهم بأنهم مرضى قلوب، هؤلاء الذين يتعلقون بالأحلام وكأنها أمور الحقائق وكأن شر مقبل، كأن شر مقبل عليهم أو خيرا في متناولهم أو نحو ذلك. بل على كل حال التقليل من الأحلام ومن آثار الأحلام هذا جاء التوجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من رأى حلما مزعجا فعليه أن يستعيد بالله من الشيطان الرجيم وينفث عن يساره 3 مرات ويغير حركة نومه، إن كان نائما مستلقيا فينام على جنبه الأيمن أو الأيسر، وإن كان نائما على جنبه الأيمن فعلى الأيسر أو العكس، ثم يتعوذ من الشيطان الرجيم ويقول اللهم اجعله خيرا، وإن كان حلما سارا فيحمد الله سبحانه وتعالى يعني وينشر أمله في أن الله سبحانه وتعالى يسعده. ولكن لا ينبغي لإخواننا إذا أرادوا أن يكونوا على جانب من الارتياح ومن انشراح الخاطر ومن عدم التعلق بالمستقبل الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، هو في الواقع ألا يتأثروا وألا يعلقوا على الأحلام أي شيء. أنا أقول هذا لا يعني هذا أنني أقول إن الحلم لا خير فيه وأنه لكنني أقول يمكن الله أعلم 1% من الأحلام ممكن أن يكون له تأويلا صحيح، وتأويله كذلك على سبيل الظن. يوسف عليه السلام يقول لأبيه هذا تأويل رؤيا قد جعلها ربي حقا، كان رأى ما رأى وأخبر أباه برؤيته، فأبوه استبشر بهذه الرؤية، ولكن أباه ويوسف عليه السلام لم يكونا على حقيقة كاملة بأن هذا الحلم سيتحقق، بل قال هذا تأويل رؤياي قد جعل، يا أبتي هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا. فينبغي لنا في الواقع أن نقلل من الاهتمام بالأحلام. والحلم يا إخواني في الواقع سواء علمت تفسير هذا الحلم أو لم تعلم، هل هذا سيغير من قدر الله ومن قضاء الله عليك يا عبد الله؟ بل أنت حينما يكون عندك الكثير من راحة البال ومن الطمأنينة لا شك أن هذا يعني أنك ستكون في حال سعيدة. الآن حفظكم الله، لو على كل حال يعني علم إنسان قال والله، أو قيل لإنسان على سبيل التحقيق لم يبقى من حياتك إلا 3 سنوات 4 سنوات أو 10 سنوات، ماذا سيكون؟ والله في الواقع على كل حال يكون طيلة هذه المدة وهو في غم وفي هم وفي نكد وفي إلى آخره، لكن حينما يكون ذلك مخبا عليه ومغبا عنه يكون عنده، يقول يمكن والله فلان عاش 50 60 70 سنة 100 سنة لعل يكون من ذلك النوع، فيكون عنده الأمل ويكون عنده الاستقرار ويكون عنده الانشراح الخاطر. وهذه الرؤى لا تغير ولا يكون لها أي أثر في تغيير قدر الله وقضائه، فحينما لا أعرف شيء من ذلك يكون لدي من الاستقرار النفسي ما يكون، وكلنا نطلب الاستقرار النفسي وانشراح الخواطر، فعلينا أن نقلل من ذلك.
أحسن عليكم. ثمة ربما 8 دقائق تفصلني على الختام، وثمة 6 أسئلة أو 7 أسئلة. أبو جمانة سؤاله الأول أو سؤاله الثاني عفوا فيه جانب تربوي وفيه أيضا جانب ربما من التنشئة لأبنائنا وبناتنا. سماع آلات الله أو بقائها معهم وأيضا لبس بعض ما قد تتعلق به الفتاة كالبنطال وهي في 10 من عمرها مثلا.
والله الواقع على كل حال أولا أنا أشكر أخانا جزاه الله خيرا على إثارة هذا السؤال، وأؤكد على إخواننا المسلمين بأن في رقابهم أمانات العناية بأولادهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: علموا أبناءكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يربون أطفالهم على الصيام، وإن كانوا وإذا صار منهم التبرم وضع صنعوا لهم عهن ولعب يلهونهم بها حتى تغرب الشمس. فيجب على الإنسان أن يعنى بتربية أولاده التربية الصحيحة. فحينما نقول والله هذه على كل حال موسيقى أناشيد أطفال، معنى ذلك ونحن نتساهل بهذا الشيء، معنى ذلك أننا نربيهم على ضعف، على بلادة الإحساس، على ضعف الإحساس بالدين وما يتعلق بأموره فيما يتعلق بالموسيقى وفيما يتعلق على كل حال الأغاني وفيما يتعلق. فعلينا أن نربي أولادنا تربية تامة. فوالله حينما نربي أولادنا ويكون لنا من التربية آثار هذه التربية، نكون أول من يجني ثمار هذه التربية. إذا كان الله سبحانه وتعالى، هذا زكريا عليه السلام طلب ربه ذرية طيبة، فالله سبحانه وتعالى أعطاه ولدا صالحا، ولد سيدا ونبيا ونبيا من المرسلين. فعلى كل حال يعني واحد، ومع ذلك ملأ له الدنيا. فينبغي لنا أن نحسن تربية أولادنا التربية التامة، وأن لا يكون منا تساهل. وفي نفس الأمر ما نقول والله هذا طفل، هذا صغير، هذا مدري وشلون، لا، حتى لو كان طفل نربيه على العمل الصالح، نربيه. أنا بجيب مثال يا شيخ ناصر، على كل حال واحد من أولادي كان يربي أولاده على الأكل، ويقول: شوفوا يا أولادي، واحد منكم إذا انتهى وهو يأكل وفي صحن الشيء، ترى على كل حال إذا بقي في صحن الشيء ترى على كل حال أنا أعاقبه على ذلك، ولا بمعنى أنه لا يأخذ من القدر إلا قدر ما يأكله. فكان هذا الطفل يحاسب أباه، يقول: يا أبي، الآن بقي في صحنك شيء، لماذا تمرني ولا تمتثل ماذا؟ فعلى كل حال يعني ما في شك أن الأطفال حينما يربون التربية الطيبة يتقبلونها فوافق قلبا خاليا فتمكن. فعلينا في الواقع أن نعنى بذلك. وما تحدث به فيما يتعلق بالبنطلون، وأنه على بنت صغيرة عشر سنوات أو تسع سنوات، أولا عشر سنوات وتسع سنوات الآن أصبحت محل للنظر وللافتتان وللإغواء إلى آخره. هذا شيء واحد. والأمر الثاني أننا نربيها أو أننا نعطيها الحس أو برادة الحس في الشعور بحماية نفسها وحماية كرامتها. فعلينا أن نعنى بأولادنا ما داموا أطفال ونحن قادرون على أن نربيهم. لا شك أن تربية ابنك وهو أبو سبع خمس سنوات ست سنوات سبع سنوات أيسر بكثير من تربية ابنك وهو ابن 12 13 14 سنة، لا شك في ذلك. فإذا نربيهم ما دمنا نستطيع أن نكونهم التكوين الذي يهون علينا أمر تربيتهم والاستمرار فيها في المستقبل.
أحصائكم تقريبا ثلاث دقائق أو أربع دقائق، ندمتم بالإجمال حتى نأتي على سيرتهم جميعا. أبو جمانة سؤاله الثالث عن حكم السلام، يعني إلقاء التحية ابتداء أو ردها على المرأة المتبرجة.
والله في الواقع على كل حال أول ما هنا السلام ينبغي أن يكون على الجميع، وألا نفرق بين 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 يعني فريق وفريق أو فرد وفرد. نسلم على المرأة ونسلم على الرجل، والمقصود بالسلام التحية القولية، السلام عليكم. بعض الناس يظن أن السلام فلان يسلم على فلان أو كذا بمعنى يقبلها، ليس كذلك، وإنما السلام هو ولا المصافحة كذلك. المصافحة المرأة الأجنبية لا يجوز، وإنما ممكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه التحية ألقيها على ذكر، ألقيها على أنثى، ألقيها على صغير، ألقيها على كبير، ألقيها حتى لو كان أعرف بأن من ألقيها عليه عنده شيء من الانحراف، لا يعني أنني أحرمه من ذلك، وإنما أسلم عليه. وقد يكون من سلامي عليه سبب من أسباب استمالة قلبه ونصيحته وقبوله لتلك النصيحة.
أحسن الله إليكم. أم سارة من السعودية تسأل عن سنة الوضوء والتي تميز بها بلال رضي الله عنه، وسمع لهذه الخصلة الرسول صلى الله عليه وسلم دفن عليه في الجنة. أرأيتم إن صادف الرجل أو المرأة في حال وضوئه وقت نهي، هل يشرع له الصلاة ولو كان وقت نهي؟
نعم، ولو كان وقت نهي. هذا مما له سبب الذي عليه المحققون من أهل العلم أن ما له سبب من النوافل يفعل مطلقا، سواء أكان ذلك في وقت نهي أو في غير وقت نهي، كتحية المسجد وسنة الطواف وسنة الوضوء، سجود التلاوة، سجود الشكر لمن اعتبرهما صلاة، صلاة الكسوف، صلاة الخسوف، كل ذلك في الواقع يفعل في أوقات نهي وفي أوقات نهي، لأن ذلك مما له سبب.
أحسن الله إليكم، شكر الله عليكم. صلاة الضحى، أرأيتم إن كانت المرأة لديها أعمال يعني تتخذ ربما أجزاء تصليها على هيئة،
والله لا يظهر لي في ذلك مانع. هي تسأل عن التتابع في الصلاة أو عدم التتابع، لا يظهر لي فيها مانع أن تصلي ركعتين ثم على كل تذهب لبعض حاجتها تأتي وتصلي ركعتين أخرين وكذلك، طالما أن الوقت معها. ووقت الضحى من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى قرابة زوال الشمس أي توسطها في السماء.
أحسن الله إليكم. عائشة من المغرب هي السائلة الأخيرة. أنا أتمنى حقيقة أن تسألي شيئا عن ابنك، لا بد من رعاية الأبناء، كون الابن يبقى عند والديك سنتين لدي فيها نظر وقفة، هذا اقتراح. هي تسأل عن حيرتها أو حيرتها بين زوجها الذي يمنعها من زيارة أهلها سوى سويعات، قالت في اليوم أو في كل أسبوع ويمنعها من البيت عند أهلها.
أنا والله يا شيخ ناصر
وبين
أنا أتعجب من هذه الأخت هداها الله. الآن زوجها جزاه الله خير الآن ما قصر وأتاح لها فرصة زيارة أهلها، إما في الأسبوع مرة أو كل يوم مرة أو كذا، فهي في الواقع تقول نعم يسمح لي، لكن ما يخلي لي أنام عند أهلي. سبحان الله العظيم، هو الآن أخذك زوجة له لتنامي عند أهلك ولا تنامي عنده؟
بس تقول ساعة يا شيخ، تقول ساعة، ساعة ونص،
حتى لو كان نص ساعة، إذا ذهبت وزارت أهلها واطمأنت عليهم واطمأنوا عليها، فحق زوجها أولى من حق أهلها. الآن أنت الآن ملك زوجها أمرها، وأهلها الآن سلموها لزوجها، فعلى كل حال فينبغي لها أن تتقي الله، وينبغي لها أن تحافظ على علاقتها الزوجية، ونشكر زوجها الذي أعطاها، الذي يعطيها الفرصة لزيارة أهلها ساعة أو ساعتين، سواء كان ذلك يوميا أو مرة في الأسبوع، فعلى كل حال فهذا خير كثير. وأما أن يطلب منها أو يمنعها من أن تنام عند أهلها فهذا حق له عليها أن تسمع وأن تطيع.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. معنا وقت إخوان، طيب ثلاث دقائق أعود إلى سؤال الإخوة الكرام عن طريق السفر. إحدى الأخوات تسأل عن المسافة بين جدة ومكة، يبدو أنها فهمت اقتراحي أن القصر فيها يجوز.
لا لا التحرير؟ أبدا أنا ما قلت القصر فيها يجوز، بل على كل حال الآن في الأول قبل 60-70 سنة كانت المسافة بين مكة وجدة قرابة 80-90 كيلو. الآن المسافة بين طرف مكة مما يلي جدة وطرف جدة مما يلي مكة لا يزيد عن 50 كيلومتر. وبناء على هذا فالذي يظهر لنا أنه لا يجوز لمن ذهب إلى جدة من أهل مكة أو ذهب إلى مكة من أهل جدة أن يترخص برخص السفر، لأن رخص السفر مشروطة على ما عليه مجموعة كبيرة من أهل التحقيق والاحتياط وبراءة الذمة بشرطين، أحدهما أن تبلغ المسافة أكثر من 80 كيلا، والشرط الثاني أن تكون الشرط الثاني ألا تكون الإقامة في البلد المسافر إليه أكثر من 4 أيام.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. السائلة الكريمة رمزت لاسمها برمز لا أذكر الرموز أبدا، تقول هل سنة الظهر تصلى رباعية يبدو بسلام واحد أم بسلامين؟ وكذلك العصر
الذي عليه المحققون من أهل العلم وعليه جماهير العلماء على أنها يستحب أن تصلى 4 ركعات بتسليمتين، ركعتين ركعتين، لقول رسولنا صلى الله عليه وسلم صلاة النهار مثنى مثنى، ولكن لو صلاها 4 ركعات بسلام واحد فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى 4 ركعات قبل صلاة العصر بسلام واحد.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح الذي به نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم الإفتاءي المباشر يستفتونك. في ختامه شكر لله جل وعلا ودعاء له جل في عليائها، وهي لي ولكم لقاءات تترى متتالية مع تاج رؤوسنا قائدنا رائدنا في هذا البرنامج معالي الشيخ الوالد العلامة عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء، والذي أجل له المثوبة والشكر والدعاء في ختام هذا اللقاء على تجشمه الحضور للاستديو، شكر الله.
وأنا أبادلكم الشكر والتقدير وسؤال الرب سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونستودع الله إخواننا المشاهدين والمشاهدات، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع.
اللهم أمين. إذن شكرا لشيخنا معالي شيخنا تاج رؤوسنا، شكرا لكم. هذه أرق تحايا فريق العمل ممن تظهر أسماءهم بعد قليل، وكلهم يقول لكم من صميم قلبه إلى غد وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.